حديث فائدة، وهي أنه ينبغي تعليل الأحكام لا سيما التي تخفى حكمتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم عن ذلك إلى آخر. أما السن فعظم. طيب، وهنا عندنا إشكال في ليس السن والعظم، ليس الظفر والسن، اللي عندي يقول ليس الظفر والسن، يمكن له اخ اخر. اي نعم، هذا له اخ اخر. طيب، ليس السن والعظم، ليس السن والظفر، لماذا نصبنا السن يا مصطفى؟ لماذا نصب السن؟ ها؟ مستثنى؟ صح؟ نعم. نعم.
يعني خبر.
خبر ليش؟
خبر ليش؟
إيه. وش تقولون؟ ها؟
كلام صحيح.
إيه. ومعروف أن هذا على الاستثناء، نصب على الاستثناء، ولهذا اسم ليس هنا مستتر وجوبا، ما يمكن يحضر. ما يمكن يعني يظهر أبدا لتكون كأنها صيغة استثناء. نعم. كيف؟
الذي أطلق السهم نسم. استشهد به البخاري على
الفتح. كيف؟
فهو إليه رجل مصنف تحبسه.
نعم.
استشهد البخاري على
الفتح. ما في دليل. ليس فيه دليل، أي لكن ما فيه دليل، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، ما دام ثبت أنه شرط فإنه إذا سكت عنه لأنه معلوم. وهذه القاعدة مرت علينا كثيرا، أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فيما كان معلوما ومعروفا. وأيضا كلمة حبسة، هل معناه أنه مات أو أن المعنى حبسه حتى عن العدو وأدركوا ذكاته؟ ماذا عندكم؟ ما ذكر شيء. فوقف. ايه. ها؟ اللي هو؟ بس البخاري يرى أن التسمية ما هي شرط على الذبيحة، ها؟ لكن يقول على خالد يقول حبسه وقف، فوقف معناه ما مات. نعم، اقرأ بس، اقرأ اقرأ بس.
حدثنا معلل المؤسس قال حدثنا عبد العزيز يعني في المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسكر بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
الله أكبر. فنزلت الآية بعد ذلك على هذا الحكم، أن ما ذبح على النصب والأصنام فهو حرام حتى وإن ذكر اسم الله عليه، اعتبارا بالنية والقصد. فلو أن شخصا ذبح لصنمه أو وثنه أو للقبر تقربا لصاحبه أحمد، نعم، وذكر اسم الله على ذلك، فإنه يحل ولا لا؟ لا يحل، لقوله تعالى وما ذبح على النصب. طيب، فإن ذكر اسم الله واسم غيره وذبح لله فالصحيح أيضا أنه لا يحل، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. فالأقسام أيضا ثلاثة بل أربعة، ما أهل لغير الله به وقصد به وجه الله فهو حرام، وما ذكر اسم الله عليه ولكنه قصد به الصنم فحرم أيضا. وما ذكر اسم الله عليه واسم غيره فحرام. وما ذكر اسم الله عليه وذبح لله فهذا حلال. نعم نعم سؤال.
يعني بالنسبة عندنا موجودة في اليمن يعني إذا يعني إذا حصل رجلان فواحد يعني غلب الآخر فيقول يعني فيذهب إلى الثالث يعني ما بينهم
منه
يعني اختصم رجلان
إلى من يذهب
يعني فواحد منهم غلب الآخر يعني ذهب إلى الثالث يعني يحكم بينهم يعني رجل يحكم
بينهم نعم نعم.
فقال يعني أنا يعني حكمت على أنك تعطي هذا الرجل الذي أنت غلبته تعطيه يعني كفش تذبح عندي يعني لا بيتي
يذبح
الكفش عنده يعني
تسلية
اللحة يعني
فيذكر
اسم الله عليه
يذبح عند بيته.
اي نعم.
ولا ما يذبح في
بيته يذبح عند بيت هذا الرجل غلب يعني
المغلوب عند بيت المغلوب يذبح الغالب شاة عند بيت المغلوب.
اي نعم.
انا اقول لماذا لا يذبحه في بيته؟
لا لان يعني ان هذا لن يرضى الا اذا ذبح عند بيته علشان يقول لك الدم عند بيته يعني حتى ولا ذكر اسم الله عليه.
يعني قصه معناه انه تكريما له بذبح الدم فقط.
اي نعم يقول لا يعني لن ارضى عنك حتى تحكمني يسمونها حكما يعني هجر
وقصته. اما لو قال حتى تذبح له ذبيحه تطيب بها قلبه هذا لا باس. المحاني والله ما اعلم ما اظنها تحل لانها شبه المذبوحه للصنم خصوصا وان يقول حطها عند العتبه وعشان
يذبحها حتى لو خارج في اي مكان
في اي مكان ها؟
يذبح عند بيت حقه حتى يعني ما يصدع عنده عتبة يعني ورا البيت يذبح عنده ثم يأتي بعد أربع أنفار خمس أنفار من القبيلة حق الغالب يدخل عنده وبعد العشاء يتكلم معه يقول نحن جئناك وهذا فسيدة لك وكذا وكذا.
لا والله ما شاء الله ما في شيء ما دام في أي مكان ذبحوه هذا سيجيبونه له. ما في شيء لا مو لازم نقول مو لازم. نعم لا هذا ما يجوز إذا صاحبها عقيدة ما يجوز. معنى عبد الوهاب
الشيعة أغاثر يصنعون طعام يوم عاشوراء.
نعم.
ويفضلون من هذا الطعام لجيران هذه
الجميع.
والغالب أن هذه التبارح التي يطلقونها يذكرون إذا علي يطلقون
هذه ما تحل. اللي يذكر عليها اسم علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين كل هذه ذبيحة محرمة لأنه أهل لغير الله بها.
الشيخ نفس البلاد علي يعني هذا القصابين الرابط يزودون من القصابة الشيخ.
والله هذا شيء أقول أرجع للمسؤولين فيها.
يعني ما
أبدا كل إنسان مشرك فإن ذبيحته حرام.
تسأل يا شيخ؟
لا ما حاجة تسأل ما دام أكثر أهلها سنة ما حاجة. نعم. ثلاثة أنت أقار أخذنا ثلاثة الآن ما يمكن بعد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح نسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح لاسم الله.
في هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يعلنون ضحاياهم ولا سيما أنه في ذلك الوقت كانت البيوت قليلة وصغيرة ومتقاربة. وفيها أيضا دليل على أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادتها ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبح بدلها. وفيه دليل على أن هذا المذبوح لا بد أن يكون المذبوح الذي هو بدل عن الذي ذبحت قبل الوقت لا بد أن يكون على صفتها يقول فليذبح أخرى مكانها أخرى فليذبح مكانها أخرى يعني بدلا عنها والبدل لا بد أن يكون مساويا للمبدل فلا بد أن يكون على صفة التي ذبحت. وفيها أيضا دليل على أن وقت الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، يقول من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة. وفيه دليل على وجوب التسمية عند الذبيحة بقوله فليذبح على اسم الله. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن تقدير متعلق البسملة يكون فعلا مناسبا للمقام، ولهذا قال فليذبح على اسم الله. فإذا كان مأمورا أن يذبح على اسم الله فإنه إذا ذبح وقال بسم الله يكون معنى بسم الله أذبح، بسم الله أذبح، وهذا هو الحق. نعم. ها؟ ذكر المناقب عندك المناقب؟ ها؟ موجودة؟ طيب إيش له؟ لا قلوبنا مشتغلة بما بين أيدينا. اصبر عبد الرحمن، لا ردينا حجاج. ها؟ ايش؟ ماذا يقول؟
قال السعيدي انما قال ليس ذلك برأي منه لا بشرع المبلغة، فإن الذي في شرع إبراهيم تحريم الموتى لا ما ذبح لغير الله، وتعقب بأن الذي في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحريم ما ذبح لغير الله تعالى، وقد كان عدو الأصنام وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال قرأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردفي، فذبحنا شاة على بعض الأنصار فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث مطولا وفيه، فقال زيد إني لا أقول مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله ذبحنا شاة على بعض الأنصار يعني التجارة التي ليست في أصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات التجارة التي يذبح عليها. فإن قلت هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مجيب بأن جعله في سفرة، لأن جعله في سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه أكل منه، وكم من شيء يوضع في سفرة المسافر مما لم يأكل هو منه، وإنما لم ينه صلى الله عليه وسلم من معه عن أكله لأنه لم يوحى إليه بعد، ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريما ولا تحليلا، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ذبائحهم.
صلى الله عليه وسلم.
أما ذبائحهم التي يذبحونها لمأكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزل عنها، وقد كان بين ظهرانيهم مقيما، ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة. وقد ضاح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب والنصارى والمشركون يذبحون ويشركون في ذلك بالله، قال الخطاب. وهذا الحديث قد سبق
مطولا فيه. ها؟ في أواخر يقول باب الأنبياء؟
في باب
قبل البيع. نعم السابع وش ذا؟ اي نعم. طيب يلا موجود موجود هنا. نعم. طيب.
هؤلاء الذين يذبحون الذبائح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل تدخل في تحريم؟
لا لا ما تدخل. لا تدخل.
ما تدخل.
لا ما تدخل. لأنهم يعني. هم يبونها طعاما ما هو قربة.
أي طعام.
إيه ما تدخل. نعم. بقى الشيء.
ما في.
إلا السيف. أنا أذكر فيه باب.
ذكر كلام قليل.
من هو فيه؟ باب زيد بن.
لا لا عند الحديث نفسه.
ايه وش
يقول؟ يقول
ترى بول البعثة يا سامي بول البعثة.
يقول ذكر في حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ووقع فيه من الاختلاف في نظير ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب وهو أنه وقع للأكثر فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة والكشميهني فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة وجمع ابن المنيب بين هذا الاختلاف في أن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد فقال زيد مخاطبا لأولئك القوم ما قال وقوله سفرة لحم
من ايش لا لا زيد بن عمرو بن نفيل لقيتها الحين الا ما وراك اياها الحين نقرا
باب ما انهر الدم من القصب والمروه والحديد حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا مستمر عن عبيد الله عن نافع انه سمع ابن سعد بن مالك يخبر ابن عمر ان غزار اخبره ان جاريه لهم كانت ترعى غنما بسلف فاصابت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا تاكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله او حتى ارسل اليه من يساله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن رجل بن سلمة قال أخبر عبد الله ما أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجديد وبالجبيس الذي بالسوق وهو بسلم فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده إنه قال يا رسول الله ليس لنا مدن فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم وند بعير فحبسة فقال إن لهذه فيه مئة واردة كأواد الوحش وما غلبكم منها فاصنعوا هكذا باب ذبيحة المرأة والأمة حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليل حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع رجلا من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلف فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها.
هذه الأحاديث كما رأيتم فيها عدة فوائد منها جواز رعي المرأة الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لكن اشترط الأمن من الفتنة والعدوان عليها فإن كنا في أرض لا نأمن فيها ذلك فإنه لا يجوز أن تجعل راعيها كذا يا أحمد. ومنها أيضا جواز زكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكلها. ومنها جواز زكاة الحائض جواز زكاة الحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر أن المرأة حائض هي أم لا، مع أن احتمال كونها حائضا قريب ووارد. قالوا ويؤخذ منه جواز ذبيحة الجنوب، جواز ذبيحة الجنوب، لأنه إذا جاز للمرأة الحائض فإن الجنوب من باب أولى، وفي هذا القياس نظر، لكن الأصل في ذبيحة الجنوب الحل. ومنها جواز تصرف الإنسان في مال غيره لمصلحته، لأن هذه الجارية إيش تصرفت في هذه الغنم فذبحت الشاة التي أصابها الموت من أجل مصلحة، وهو كذلك. ولو وفي هذه الحال لو أن المالك رد ما فعله هذا الرجل المصلح فإنه لا يقبل. لو قال ليش تذبحها، كان بقيتها أبقيتها حتى تموت، قلنا لا نرد ذلك، لا نرد هذا التصرف، لأن تصرفه إصلاح وإحسان، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وأنت إنما قلت لو تركتها ليس غرضك الإصلاح، بل غرضك الإضرار بهذا الرجل المصلح، فلا نقبل اعتراضه. ومنها جواز التذكية بالحجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك وقال كلوها. ومنها أنه لا يسأل الإنسان الذي يكون أهلا للتصرف، لا يسأل عن كيفية تصرفه، ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هي سمت الله عز وجل، أو هل هي قطعت الوجهين، أو ما أشبه ذلك، اعتمادا على أن الأصل السلامة والصحة، السلامة والصحة. طيب، ومنها أيضا قبول قول الأمين فيما أتمن عليه. وجه ذلك أن هذه المرأة قالت أنها رأت فيها موتا ولم يطلب منها إقامة البينة، لم يقولوا أين البينة على ذلك. ومنها ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث توقفوا عن الأكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ها تفحصي ايه الذين زين يشوف.
قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله تعالى باب حديث باب،
لا بس نشوف الشرط اسمه ايش قال على قدم هذه السفرة فيها لحم.
قال فقدمت بضم فقدمت بضم القاء قالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا إلى أكثر. وفي رواية الترجاني فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. قال عياض الصواب الأول. قلت رواية الإسماعيلي توافق رواية الترجاني، وكذا أخرجه الزبير بن الزكار والفاكهي وغيرهما. وقال ابن غفان كانت الصفة لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها. وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها أولا إنا لا نأكل ما ذبح على أنصاركم، انتهى. وما قاله محتمل، لكن لا أدري من أين له الجزم بذلك، فإن من أين له الجزم بذلك
الجزم،
فإني لم أقف عليه في رواية أحد. وقد تبعه ابن منية بذلك وفيه ما فيه قوله على أنصاركم بالجملة جمع نصب بضمتين، وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. قال الخطابي كان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لأن الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث لمدة طويلة. قلت وهذا الجواب أولى مما كتبه ابن بطال، وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل على أنه إنما ذبح عليه بغير الأصنام. وأما قوله تعالى وما ذبح على النصب فالبراد به ما ذبح عليها للأصنام. ثم قال الخطابي وقيل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك الشيء. قلت وفيه نظر، لأنه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحاصل، وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند أحمد، وكان ابن زيد يقول عرفت بما عاد به إبراهيم ثم يخر ساجدا للكعبة. قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما فدعياه فقال يا ابن أخي لا أكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذاك وذلك. وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي فذبحنا شاة على بعض الأنصار فعنضجناها فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث المطولة وفيه قال زيد إني لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الداود كان النبي صلى الله عليه وسلم يجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما تعلق بأمر الذبح، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم. وقال السهيلي فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى من زيد بهذه الفضيلة، فالجواب أنه ليس بحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل منها، وعلى تقدير أن يكون أكل فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا لشرع بلغه، وإنما كان عند أهل الجاهلية ببقايا من إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام. والأصح أن الأشياء قبل الشرع لا توصف بحلية ولا بحب ولا بحرمة ولا بحرمة ولا بحرمة، مع أن الذبائح لها أصل في تحليل الشرع، واستمر ذلك إلى نزول القرآن، ولم ينقل أن أحدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية. قلت وقوله أن زيدا فعل ذلك برأيه أولى من قول داود إنه تلقاه عن أهل الكتاب، فإن حديث الباب بين فيما قال سهيل، وأن ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل عن غيره، ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه لأنه لم يتبع أحدا من أهل الكتابين. وقد قال القاضي عياض في المملة المشهورة في عصمة الأنبياء قبل النبوة إنها كالممتنح، لأن النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعدلا قبل أن يوحى إليه الشرع من قبله على الصحيح. فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه والله أعلم. فإن فرضنا على القول الآخر فالجواب عن قوله ذبحنا شاة على بعض الأنصاب يعني الفجارة التي ليست في أصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات الجزار التي يذبح عليها، لأن النصب في الأصل حجر كبير، فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه، ومنها ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح فيذبح الزارع عليه لا للصنع، أو كان امتناع زيت منها حسنا للمادة.
وكان أو كان نعم الخلاصة أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه صريح بأنه أكل، ليس فيه صريح، ولعله لما علم لم يأكل، ولهذا زيد بن عمرو بن نفيل ما وجه الخطاب للرسول، قال لا أكل على ما تذبحون على أصنامكم على نصبكم أو على أصنامكم، فهو يخاطب من يذبح، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح هذا على هذا أبدا. نعم السفرة حتى جعله بعض أصحابه وضعها وهو لا يعلم ما فيها، أو يظن أن هذا اللحم لم يكن ذبح النصب. نعم. نعم.
يعني ما عنده أي بسط، لكن ما قلت بسم الله وما رحم
نسيب. إيه. ما تصلح. لا تأكلها.
أنا نيتي سليمة لكن نسيب.
إيه لكن فعلك غير سليم. نعم. نعم. بعد. ها؟ أخذ ما أخذنا حديث أيضا. لا أخذنا حديث. طيب نبدأ باليمين.
نحن قلنا أن الأصل الصوب إذا جاء دريشة وخرف ما يشف
ما قلنا ما يحل. بارك الله فيك. إن هذا يحتاج إلى تأمل. أنظرونا.
بس لو نظرنا إلى السهم
من اللي يبي يسأل هذا هنا.
الذي الحديث المتقدم من ذبح قبل الصلاة فليربح مكانه. إذا كان هذا الجاهل يعني.
ولو كان جاهلا
يعني
نعم ولو كان جاهلا نهائيا. نعم عبد الرحمن. نعم النظر هو أن الحائض معذورة بحيضها ولا يمكنها التخلص منه، والجنوب يمكنه أن يتخلص بالاغتسال، ولهذا روى أهل السنن أن الملائكة لا تدخل بيته فيه جنوب، ولم يرد ذلك في مثل الحائض. وأيضا فإن الجنب عند أكثر أهل العلم لا يصح أن يقرأ القرآن بخلاف الحائض، فهذا وجه النظر.
مدة طويلة ثم آمن بعد ذلك.
يلا. إيه نعم. نعم.
ذكى بالسن والعظم والفقر. حدثنا قريصة قال حدثنا الشام عن أبيه عن عباية بن نفاع عن قضية الدرويش قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهار الدم إلا السن والكفر. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم
ما عندي أنها قالت. عندك؟ نعم.
أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليهم أنت؟ فقال سموا عليه أنتم وكلوا. قال فسام حديثي هذه لكم تباهوا عليه عن الدراوردي وتابعه أبو خالد
والطفاوي. طيب هذا دليل على أن ذبيحة المسلم حلال ولا يحتاج أن يسأل عنها. لا يقول كيف ذبحت ولا يقول على أي اسم ذبحت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا ندري عليك رسول الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا، وفي قوله سموا أنتم وكلوا إشارة إلى كراهة هذا السؤال لأنه من باب التنطع. ووجه هذه الإشارة كأنه قال ليس عليكم أن تسألوا عن ما فعله غيركم، عليكم أن تسألوا عن فعلكم أنتم، فأنتم ستأكلون فسموا عند الأكل، وغيركم ذبحوا فدعوا ذبحهم لهم. طيب فإن قال قائل لو غلب على ظني أنهم لم يسموا لأني أظن أنهم جهال، الجواب ولو غلب على ظنك، لأن عائشة تقول وكان حديث عهد بكفر، وحديث عهد بالكفر يغلب عليه الجهل بأحكام الشريعة، لا سيما في هذه المسألة التي لا تكون معلومة في الغالب إلا عند الجزارين الذين يمارسون الذبح. فالحاصل أن لدينا قاعدة مهمة، وهي أن كل فعل وقع من أهله فلا تسأل عنه، لا عن كيفيته ولا عن شروطه ولا عن أي شيء يتصل به. ما دام الفعل وقع من أهله فلا تسأل. ولو أن الشارع ألزمنا أن نسأل لوقعنا في حرج كثير، لكنا نقول لكل إنسان يأتي إلينا بذبح تعال هل ذكر اسم الله عليه؟ فإذا قال نعم قلنا هل قطع الحلقوم والمري؟ فإذا قال نعم قلنا هل الذي ذبح يصلي؟ فإذا قال نعم قلنا هل هو صاحب بدعة مكفرة؟ فإذا قال لا قلنا له من أين أتت في الذبيحة، لأن بعض العلماء يقول ما تحل الذبيحة إلا إذا كانت مملوكة، وأن من ذبح ذبيحة غير ملك غيره ما تحل. قلنا هل هو مالك للذبيحة؟ إذا قال لا قلنا هل هو مستأجر؟ قال نعم. من استأجره؟ فلان. أين فلان؟ هل الذبيحة ملك لك أم لا؟ يعني إلى يوم القيامة. ولكن من نعمة الله عز وجل أن كل شيء وقع من أهله، كل تصرف وقع من أهله فالأصل فيه السلامة والحل وعدم وجود المفسد، وهذه قاعدة تفيدك في هذا وفي غيره أيضا. لو أنك أعطيت ثوبك غسالا يغسل الثوب وأعطاك إياه، ربما كان غسله من مياه المجاري، في احتمال ولا لا؟ في احتمال. هل تسأله؟ ما تسأله، يعني وقع من أهله وهو مامون عندك. ولكن يقول يسأل هل هو ماء المجاري ولا لا، وإذا قال ليس من ماء المجاري نقول طيب بأي ماء غسلته؟ والله غسلته من ماء في إناء عندي، طيب لعله وقع فيه فاره ماتت ولا لا، وهكذا ونمشي. لكن من نعمة الله أن الله يسر لنا وجعل هذه الأشياء مبنية على الأرض الظاهر وعلى الأصل. نعم.
كتاب المخاري يعني اختار لحم حق الشاورما.
حق ايش؟
اللحم حق الشاورما.
الشوربة؟
الشاورما. سندويتش.
اي. ما اعرف.
لحم يعني في المخاري في الدجاج
الفرنسي. اي.
يقول مذبوح على الطريقة الإسلامية.
نعم.
يعني
كيف الحمد لله انه ذبح على الطريقة الإسلامية.
بس يقول بس ما ندري يمشون السن هناك حتى السمك، قيل حتى أن السمك
هو مهم فيه رأي مر علينا في السمك إنه إذا خرج حيا من البحر لابد من زكاته، ممكن هذا على هذا الرأي. نعم. المهم على كل حال ما دام هذا اللحم جاءنا من أهل الكتاب فالأصل أنه حلال، الأصل أنه حلال. والمسألة تدرس الآن، هي الآن فيها دراسة بين كبار العلماء وبين وزارة التجارة، يدرس الموضوع وهم جابوا أشياء وعلى كل حال تدرس. لكن هي حتى يعني ما دام الآن ما انتهى وضعها فالأصل ما دام جاءنا من أهل الكتاب الأصل حل حتى يقوم دليل على التحريم. عبد الله.
وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري لا بأس لذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي بغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويكبر عن علي النحو. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس لذبيحة الأقلة.
نعم.
قال
ابن عباس طعامهم بسم الله. هذا باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب لأنهم يدينون بالكتاب وهي التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. ولأهل الكتاب خصائص ليست لغيرهم من الكفار، منها جواز، منها حل ذبائحهم لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ومنها أنه يجوز نكاح نسائهم، تقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف. ومنها جواز أخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الأكثر من أهل العلم. وإن كان صحيح أن هذه الخصيصة فاسة ليست خاصة بهم، بل يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار. الموضوع الذي نتكلم فيه الآن هو طعامهم يعني ذبائحهم، حل لنا. وهل لنا أن نسأل فإذا كان على وجه لا يباح لو ذبحه المسلم فإنه لا حل، أو لا نسأل؟ نعم، نقول لا نسأل، لا نسأل كالمسلم إذا جاءنا فإننا لا نسأل. وقد مر علينا حديث عائشة السابق. فإذا قال قائل أهل الكتاب اليوم ليسوا على دينه، قلنا وأهل الكتاب حين البعثة ليسوا على دينه، فقد قال الله تعالى في نفس السورة التي أحل فيها ذبائحهم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم يقولون بذلك. ومع هذا أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم، فما داموا ينتمون إلى هذين الدينين فإن أحكام أهل الذمة فإن أحكام أهل الكتاب تجري عليه. طيب، فإذا قال قائل هل يشترط أن تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم؟ قلنا نعم يشترط ذلك. ولهذا قال الزهري إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. وعلى هذا فنقول لا بد أن يذكر اسم الله عليها ولا يذكر معه غيره، ولا بد أن ينهر الدم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولهذا أخطأ بعض أهل العلم رحمهم الله الذين قالوا إن ذبائحهم حلال ما داموا يعتقدونها طعاما. ثاني إبراهيم وش قلت؟ لا، وش اللي قبلها؟ نعم. طيب، أقول بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط في ذبيحتهم ما يشترط في ذبيحة المسلم ما داموا يعتقدون ذلك طعاما لهم، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فغاير بين الطعامين، قال طعام وطعام، والعطف يقتضي المغايرة، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا. فإذا قالوا نحن نعتقد أنه إذا مات بالصاق أو بالخنق فإنه طعام وحلال، فعلى هذا القول تكون الذبائح التي يذبحونها على هذا الوجه حلالا لنا. ولكن جمهور أهل العلم وهو الصحيح يقولون إن هذا مطلق، وطعام الذين أوتوا الكتاب أو عام، وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وبعموم قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبالقياس الجلي فإنه إذا كان المسلم وهو أطهر عند الله لا تحل ذبيحته إذا لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله، فالكافر الذي هو نجس من باب أولى، ولأن هذا هو الورع فإن من لم يأكل لم يقل إنك آثم، ومن أكل فقد قيل إنك آثم، وهو قول الجمهور. وما كان أحوط وأسلم للذمة فهو أولى، ولأن في هذا من الناحية الاقتصادية إثراء لهم، يعني إذا قلنا بالجواز وصاروا يفيضون علينا من هذه الذبائح صار في ذلك إثراء لهم، وإذا قلنا بالتضييق عليهم وتضييق الخناق صار في هذا إثراء لمن؟ للمسلمين. فكان هذا القول أولى من هذه الأوجه، وهذا هو الأقرب عندي، أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين، وكفى أن نجعلهم أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين. طيب إذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة؟ عندي أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين، وكفى أن نجعلهم أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين. طيب إذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة، أي من أبوين كتابيين، أو يكفي أن يكون هو كتابيا وإن كان أبواه مشركين؟ فالجواب الثاني على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وأنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين، لأنه ما دام هو من أهل الكتاب فالحكم يتعلق به نفسه. فلو فرض أن نصرانيا كان أبواه وثنيين من المجوس، ولكنه صار نصرانيا، يعني دخله المنصرون دخل بلاده فتنصر، فالحكم له هو، نعم الحكم يتعلق به هو. فإذا كان نصرانيا فحكمه حكم أهل الكتاب، بل هو من أهل الكتاب. نعم. طيب، وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلة. الأقلة من؟ الذي لم يختن، لا بأس به. هذا هو المتبادل من اللفظ، ويحتمل أنه يريد بالأقلة في النصران، لأن النصارى لا يختتنون، النصارى نجس يحبون النجاسة، لا يتطهرون من النجاسة أبدا ولا يهم، وعندهم أن قطرة من البول كقطرة من الماء لا يهتمون بها، عكس اليهود. اليهود في باب الطهارة يتشددون تشددا عظيما، لأنه من الآثار والأغلال التي كتبها الله عليهم، حتى قيل إنهم لا يطهرون الثوب إذا أصابته النجاسة إلا في القرض، يعني يقصون المكان الذي أصابته النجاسة. والنصراني يمسح هذه النجاسة بيده ولا يراه إلا بلل ماء، والمسلم يقول هذا نجس فيغسله دون أن يفسد ثوبه. ولهذا كانت الشريعة الإسلامية في هذا وسطا بين طرفين. فيحتمل أنه يريد بالأقلف النصراني، ويحتمل أن يريد بالأقلف المسلم الذي لم يختتن. وأيا كان مراده فهذا حق. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بزرار فيه شحن فنزلت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف هذا الحديث ليستدل به على جواز أكل ما ذبحه أهل الكتاب من غير سؤال، فإن هذا الجراب الذي فيه الشحم أخذه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل هل سألت هل نظرت، فدل هذا على أنه أي ما ذبحه أهل الكتاب حلال، إلا إذا علمنا أنه ذبح على وجه لا تصح تذكيته فهذا شيء آخر. نعم نعم نعم.
أيضا الذين يذبحون الأولى يقول نحن ما نذبح لهم قربة الله، يعني نذبح بمناسبة هذا الموت.
لا ما صحيح، اللي يذبحون الأولياء والقبور يذبحون القبر ويذبحون عند القبر تقربا لهذا الميت، وربما يقولون أحيانا باسم هذا الرجل.
لا إذا كان ما يقول هذا لكن أثناء المولد يعني حوله التي
حفل المولد للميت نفس الشيء. لا أبدا نفس الشيء. أي نعم نعم نعم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فإذا عين مكان القبر هذا لا يجوز. وأما إذا ذبح تعظيما لصاحب القبر وتقربا إليه فهذا لا شك أنه شرك أكبر ولا تحل الذبيحة، وهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة إن كان مسلما. سم أخذت الراوي يا إبراهيم الآن.
باب ما نبدا من البهائم فهو من جلد الرحم وأجاله ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجبه.
هذه مسائل تراها دقيقة، وإياكم أن تسعوا في التكفير. التكفير حكم شرعي ما يتلقى إلا من الشرع، فهو كالتحليل والتحريم، كما أنني لا أستطيع أن أقول هذا حلال أو هذا حرام والشارع لم يحلله ويحرمه، فلا أستطيع أن أقول هذا كافر أو غير كافر والشارع لم يكفره، بل هذا أعظم، لأن هذا إذا لم يكن كافرا عاد الكفر عليك أنت، كما صحابي الحديث أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك فإنه يعود عليه. فالمسألة مين هينا، حققوا المناط بارك الله فيكم وفرقوا بين الأمور، حتى إن العلماء يقولون مثلا لو كره هذا الشخص لأنه أطلق لحيته كره هذا الرجل لأنه أطلق لحيته، فرق بين أن تكرهه لأنه أطلق لحيته وبين أن تكره إطلاق اللحية. الثاني كراهة للشريعة وقد يكون كفرا، والأول ليس كذلك، لأنه قد يكره الشخص لأنه يظن أنه لم يمثل الشرع أو لأن الشرع أو لأن ما أمر به الشرع لا يكون على هذه الهيئة أو ما أشبه ذلك. وهذه مسألة رأيتها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي واضحة، أن الفرق بين أن تكره شخصا وبين أن تكره شريعة، فهذه هذه وهذه هذه. هذا الذي مثل يذبح بمناسبة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قصده تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام والتقرب إليه كما يتقرب الله ويعظمه فهذا كفر حتى لو في غير هذه المناسبة، وإذا كان قصده أن يذبح لصنع الولائم وإطعام الحاضرين فهذا ليس بشرك والذبيحة حلال، لكن البدعة هذه بدعة محرمة، فيجب أن نعرف الفرق وأن لا نتسرع ولا نتعجل. صحيح كل مؤمن فيه غيرة على دين الله ويحب صيانة شريعة الله، لكن يجب أن يعلم أن الخلق عباد الله أيضا، ارفق بهم، لا تخرج من الإسلام من لم يخرج الله عز وجل، والله هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة، له الحكم في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. فأنت يا أخي لا تتسرع، فكر وحقق المناط واعلم أن ما في نفسك من الغيرة يجب أن يكون مبنيا على ما تقتضيه الشريعة. دينا
باب ما نزل من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه تذكر، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة.
نعم، هذا أيضا ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يحل بعقره في أي موضع كان من بدنه، سواء كان لهربه أو لترديه في محل بعيد لا نصل إليه كبئر أو هاوية جبل، فهذا يرمى كما ترمى الصيود. وأي موضع أصابه السهم في من بدنه فإنه يحل به، يحل به. فإذا قال قائل ما هو الحد، هل نقول اصبر حتى تذهب وتأتي بالسكين وتنزل البئر وربما يموت في هذه المدة كما هو الغالب، لا سيما إذا تردى على رقبته مثلا، أو نقول إنه لا بأس أن ترسل عليه السهم من الآن خوفا من فواته وحرمته؟ الجواب الثاني، الثاني لا نقول للإنسان لا رح جب السكين وانزل، يقول إذا فات هذا فإنه يموت، بل أقول ما دمت لا أستطيع أن أدرك حياته إلا بهذا الفعل فلي أن أفعل، ويحل في أي موضع كان من بدنه، ويكون حكمه حكم الصيد للأثر الوارد الذي مر علينا فيما سبق، وللقياس الصحيح، لأنه إنما عفي في الصيد عن الذكاة لأنه غير مقدور عليه. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، فقال أعجل أو أرد ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل ليس السن والظفر فسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمضى الحبشة، وأصبنا مهد إبل وغنم فنبت منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
نعم، شوف ايش معنى أعجل أو أرن، معناها بس الكلمتين، ما أحتاج أعجل قبله،
أعجل بهمدة مفتوحة وأي مغملة ساكنة وجيم مفتوحة في الحرف
تأصل وشي وجيم
مفتوحة في الحرف تأصل، وقال العين بكتف الهمدة وقال في مصابيح بهمدة وصف أكبر في الاتجاه وجيم مفتوحة أمر من العجلة أي كيف ما تموت الزبيحة خلقا، أو أرن ما أنهر الدم بكتف الهمدة وكسر،
أو أرن ايش معنى أرن؟
والمعنى على هذا انظر ما انهر الدم الذي تذبح، فما انهر الدم في موضع نصب على المفعوليه، وقال في المصابيح كالتنقيح، وعند الاصيل ارني بهمزه قطع مفتوحه وراء المكسوره،
ارني
بهمزه قطع مفتوحه وراء المكسوره ونون مكسوره في بعدها ياء متكلم، وقيل صواب ايرن ومعناه خف وانشط واعجب
خف او خف
ومعناه خف وانشب
واعجل لئلا تستنق الذبيحة، لأنه إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى فتة يد في إمرار تلك الآلة على المري والحلقوم قبل أن تهلك الذبيحة لما ينالها من ألم الضغط، وهو من قولهم أرن أرن يأرن أرنا إذا نشط فهو آرن وأرن على وزن حفظ. ورجح النووي أن أرن بمعنى عجل، وأنه شفت من الراوي وضبط عجل بكسر الجيم
أعجل
بكسر الجيم، يعني أن المراد الدب بما يصبح.
طيب ما هناك فرق، يعني ما الراجح انها اعجل يعني اسرع في الذبح، لانه لما قال ليست منى ليس لنا مدى قال اعجل مما تذبح به في اي مده كانت. نعم.
وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر. قلت: ايجزي ما يذبح عن انحر؟ قال: نعم. ذكر الله ذبح البقره: فان ذبحت شيئا منحر جاز، والنحر احب اليه. والذبح قطع الاوداد. قلت: فيخلف الاوداد حتى يقطع النساء؟ قال: لا اخاذ. واخبرني نافع ان عمر نهى عن النحر.
طيب شوف، والذبح قطع الأوداج. نعم. طيب قلت
فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع. قال: لا إخاذ. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخ، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى:
حتى تموت بالياء. نعم.
وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.
طيب عندنا الآن نحر وذبح. النحر في الإبل والذبح فيما سواه، فيشمل البقر والغنم والضباء وغير ذلك، كل ما سوى الإبل فإنه يذبح، ولو أنه ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فلا بأس ولا حرج، لأنه يحصل به المقصود. والنحر يكون في أسفل الرقبة، والذبح يكون في أعلى الرقبة. هذا الفرق بينهم، الذبح في أعلى الرقبة والنحر في أسفل الرقبة. ولو أنه قطع الرأس جميعا، أبان الرأس عن الرقبة جميعا، فإنها تحل لأنه يصدق عليها أنه أنهر الدم. وفي هذه الحال هل يباح الرأس أو نقول هو كالرجل المبانة؟ الجواب: يباح، لأن هذا يبكل له ولا فوق معه الحياة. طيب فإن ذبح من فوق، من فوق الرقبة تحل أو لا؟ أي نعم، نقول: إذا أتى عليها قبل أن تموت فإنها تحل، وإلا فلا. يعني مثلا لو ذبحها مع فوق من العلباء، فإن قطع الأوداج حلت، وإلا فلا. وعلى هذا فلو أتى بسيف حاد وضربه مع الرقبة، ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت، تحل. ومثلها الدجاجة يحل أن يذبحها يقطع رأسها فورا وتحل، بل هي أولى، لأن الدجاجة في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يعرف الورجعين من غيرهما. قد نقول انه لا يتحقق الذبح الا بقطعها مره واحده. ومنها ايضا اخبار النافع عن ابن عمر نهى عن النخ، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وش معنى هذا يقطع ما دون العظم؟ يعني يقطع حتى يصل إلى العظم، وهذا لا حاجة إليه، لأن الله إنما أباح لنا الذبح أو الذكاة، ولا ريب أن فيهما تعذيبا للحيوان، لكن هذا التعذيب أمر تدعو إليه الضرورة، لولا هذا التعذيب فكيف نذبح، كيف ننحر؟ وإذا كان هذا تعذيبا فإنه يقتصر فيه على قدر الضرورة، لا حاجة أن تصل إلى العظم. وشر من ذلك من إذا ذبحها قبل أن تموت خنعها، يعني أنه يفصل النخاع من الرقبة، إما بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يقطع النخاع، لأن هذا أسرع في الموت، هذا أيضا لا داعي إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجلوا الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق، اتركها. وهذه الآثار كما تشاهدون ليس فيها أن الإنسان يمسك بالبهيمة عند الذبح، وهو كذلك الأفضل أن لا يمسك بالبهيمة عند الذبح، أن يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتحرك، فإن هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية، وهو الأصح من الناحية الطبية، لأنهم يقولون هذه الحركة وهذا الاضطراب يعين على إخراج الدم فيكون في فائدة. وأنا أذكر الناس إذا أرادوا يذبحون الشاة ربض عليها رجلان أو ثلاثة، نعم، واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثاني والرجل الثاني وواحد على البطن، نعم، والذابح على الرقبة، نعم. هذا ليس بصحيح، هذا إلام لها. وأشد من ذلك بعض الناس إذا ذبح أمسك بيدها اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف، وهذا يضرها بيها، فهو أيضا من الأمور التي فيها تعليم. طيب في الإبل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاث، ثم تنحرها وتسقط هي بنفسها تسقط. قال الله تعالى: فاذكروا الله اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت على الأرض فكلوا منها. البقر تذبح ويفعل بها كما يفعل في الضأن.
يكون ثور كبير مرة،
نعم،
بعدين يعني
أحيانا عشرة، المهم أن يقدرون عليه، إذا كانوا ما يستطيعون يجتمع عليه ثلاثة خمسة عشرة. نعم دلوهات إيه نعم تحل ما دام الاضطراب موت، كما لو أنك ذبحتها ما اضطربت أكثر من كذا، وهذا يقع كثيرا، لأن قول رسول الله تزني في الصيد لا تزني، هل هو كلبك أو سهمك أو غيره، إذا علمت أنه سهمك هذا هو. نعم.
حدثنا خلال بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدثنا إسحاق قال أنه سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الجرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. فباعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
هذا يدل على أن النحر قد يطلق عليه السنة الذبح، والعكس بالعكس، وبناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يكون المشروع في حق الفرس ايش؟ الذبح الفرس اشبه ما له البقر، ليس فيه شيء ينحر الا الابل فقط والباقي كله يذبح. وفي هذا دليل واضح على ان الفرس حلال، لان هذا الحديث مرفوع حكما، مرفوع حكما. واما قول من قال من اهل العلم ان الخيل حرام لان الله تعالى قرنها فيما يحرم، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وعلى نعم ويخلق ما لا تعلمون، قالوا فقرنها فيما لا يؤكل وبين أنها للركوب والزينة. فيقال دلالة الاقتران دلالة معتبرة ما لم يوجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم، فإن وجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم أخذنا به، وإلا حكمنا بماذا؟ بأن الحكم واحد. وهنا وجد دليل يدل على جواز الخيل أو على جواز أكل الخيل، وهو حديث أسماء الذي معنا الآن. وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأئمة، والأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه أن الخيل لا تباح. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى فصلها عن الأنعام وجعلها مع هذه التي لا تؤكل؟ قلنا لأن الغالب في الخيل أنها لا تؤكل، وإنما تعد للزينة والركوب والجهاد وما أشبه ذلك. نعم نعم
المسلة
ايش
باب ما يكره من المسلة المصبورة؟
لا والمصبورة
والمصبورة في والمجسمة
عندك بالواو.
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم من الايوب فرأى بالمانا او فتيانا نصب دجاجة يأمونها، فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم.
نعم المصبورة هي المحبوسة، المحبوسة للرمي إليها، وكانوا يفعلون ذلك، يأتي بحيوان دجاجة أو طير أو غيره يخليها أمامه هدفا ثم يترامون عليها، فهذا لا يجوز لما في ذلك من التعذيب، ولأنهم ما أرادوا قتلها، ولأنها لا تحل بالذبح لأنها مقدومة عليها. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبر. نعم
حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبيه أن يسمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال اذكروا غلامكم عن حين يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان
في هذا دليل على أنه يجب تغيير المنكر باليد إذا كان الإنسان قادرا، لأن ابن عمر حلها بيده. وقلت دليل على انه يجب ما هو استنادا لهذا الحديث، لان فعل ابن عمر لا يدل على الوجوب، ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليعيره بيده. وفيها ايضا دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يؤدب اولاد صاحب البيت، لان صاحب السلطان في البيت هو صاحب البيت. فكما انك لا تؤدب واحدا من الرعيه لأن التأديب لغيرك، فكذلك لا تؤدب واحدا من الأولاد أولاد صاحب البيت لأن صاحب البيت هو السلطان فيهم. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يؤدب الولد، بل ذهب به إلى أهله وقال ازجروا غلامكم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للعالم إذا ذكر الحكم أن يقرنه بالدليل، لأنه لما قال ازجروا غلامكم عن أن يصبر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ولا شك أن الإنسان إذا وفق لهذا فهو خير كثير، إلا إذا كان ذهن السامع لا يتحمل ذكر الدليل فقد يكون من الأولى تركه لأن المستفتي واثق منك. أما إذا كان يتحمل فلا شك أن ذكر الدليل أو التعليل الصحيح أحسن من إغفاله. أما مثل تأتي إلى عام يسألك عن مسألة فتذكر له الحكم ثم تأتيه بالدليل ثم بالقول المخالف ودليل القول المخالف والإجابة عنه نعم والرد على اعتراض المخالف على دليلك، فهذا يجعل العامي يذهب بإيش؟ متشوشا بلا شيء، يذهب بلا شيء. كما يفعل بعض الناس الآن يفعل يسمع مثل هذا الصنيع، العامي لا يتحمل. وأنت فيما بينك وبين الله لا يلزمك أن تذكر إلا ما تعتقد، فإذا كان يترجح عندك قول من الأقوال فأت به ولا تذكر سواه للعامة. وهي مملوكة، إذا كان غير مملوكة ولم يؤذي أحدا فلا بأس. نعم نعم ها؟
قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بسكية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة.
شوف هذه العادة القديمة أن الصبيان وأشباههم إذا رأوا أحدا من أهل الخير نعم يتفرقون نعم إذا كانوا على خطأ نعم، وهؤلاء عارفين أنهم على خطأ ولهذا تفرقوا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه أيضا أن هذا من الكبائر فيكون أشد من الأحاديث السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، يكون هذا من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم.
سليمان عن شعبة.
ها؟
هل يلحق بهذا اللعن لم يكلف؟
إذا كانوا ما كلفوا في القاعدة العامة، لكن يجب أن نقول لعن أن الرسول لعن من فعل هذا، ويبقى هذا الإطلاق مقيدا بالنصوص الأخرى. نعم إلا نعم خليل ها أن تموت ايه يمكن ها في منى لا سيما اذا كان انها طيبه سمينه. نعم هذه ما فيها شيء ما دام تم ذبحها غايه ما هنالك، انه قال انه يحرم ان يقطع منها شيء من اجل تعذيبها. نعم نعم يجب أن يؤدب. إيه أنا ما أقول إنك أنت تروح تضربهم يؤدبهم ولا حق التأديب. ما عليك منه، اكتب ردا عليهم، اكتب ردا عليهم. اما انك انت تروح تأدبهم فهذا لا يجوز، لانه يحدث فتنة. تعرف الناس يحدث فتنة.
مشينا بالليل كده بالكلام فربنا جينا في البيت
مش لا لا يا اخي طيب ما يخرج. انا اسالكم الان، هل يفيد هذا الضرب؟ ها ما هو على كل حال، قد يفيد وقد يزيد. هو نعم اذا 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 هدد بالقتل يمكن يمكن يخاف، لكن هل لنا ان نقول نفتح هذا الباب للناس؟ ومن رأيتموه مباح الدم فاقتلوه، ومن رأيتموه يسب الدين في الجرائد فاقتلوه. هذا صعب، تصرفه والله ما له نهاية، ويكون ما يترتب مثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله لما قيل له في هؤلاء إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. هنا يلا يا مقبل أنت الوكيل أجل من زال الى زال على ثلاثه كده خلص. نعم
شباب سليمان وعن شعبه قال حدثنا ابن هان عن سعيد عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من نهدر بالحيوان. قال عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن
قوله لعن من مثل بالحيوان، يعني مثل قرع شيئا من اعضائه، إما أذنه أو أنفه أو رجله أو يده أو ما أشبه ذلك أو ذيله، لكن لا بأس أن يمثل به أحيانا للمصلحة الراجحة، مثل الإشعار، إشعار الإبل في الهدي واسم الإبل لئلا تضيع، ومثله أيضا نتف الحمام لتربو في المكان أو لتتربى في المكان، هذا لا بأس به، لأنه وإن كان فيه شيء من الألم لكنه للمصلحة. نعم.
في أسوان
قال حدثنا الشعبة
ثلاثة
قال أخبرني أبي المتابل قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة باب الدجاج.
النهبة هذه يحتمل أنها النهبة من الغنيمة أو النهبة مطلقة، أما النهبة من الغنيمة فلا تحل لأنها غلول، وأما النهبة مطلقة فلما فيها من الدناءة ومخالفة المروءة، وهي أيضا محرمة إذا لم يرتضي صاحبها بذلك فتكون محرمة، لكنها ليست كالغلول من الغنيمة. وأما المثلة فقد سبق الكلام عليها.
باب الدجاج.
نعم.
باب الدجاج. حدثنا يحيى قال حدثنا وثير عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد بن الجامين عن ابي موسى يعني الاشعري رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الدجاج.
صلى الله وسلم عليه.
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن ابي تميمه عن القاسم عن زهد بن قال كنا عند ابي موسى الاشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم اخاء فاتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس احمر فلم يدن من طعامه فقال ادنوا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا آكله فقال ادنوا أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحف من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا خمس دود غر ذرة فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث دليل على جواز أكل الدجاج وهو مجمع عليه، وفيه دليل على أنه يؤكل الدجاج وإن أكل ما يستقدر، وإن أكل ما يستقدر. وهذا له وجهان: الوجه الأول أن يكون أكل ما يستقدر ثم ذبح فورا قبل أن يتحلل في بدنه، فهذا لا يضر. الوجه الثاني أن يكون قد تحلل واستحال إلى دم، فهذا أيضا لا يضر بناء على القول بطهارة المستحيل، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. أما إذا كان قد أكل المستقذر قبل زمن، وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة، فهذا ينظر إن كان أكثر علفه ما يستقدر فهو حرام حتى يحبس عنه ويطعم الطاهر 3 أيام. ويعرف هذا عند أهل العلم بالجلالة، يعرف بالجلالة، فصار الجلالة الآن هي تأكل ما يستقذر من الأشياء النجسة وتتغذى به. ولنأخذها أولا الشيء الذي لا يضر على كل حال: إذا كان هذا المستقذر أقل على فيها ما الحكم؟ هذا لا يؤثر قولا واحدا، لا يؤثر قولا واحدا. فإذا قيل هذا الدجاج يطعم الدم ويطعم الذرة والشعير وغيره، والدم قليل بالنسبة لهذه، نقول هذا لا يؤثر، والدجاج حلال ولا فيه إشكال. إذا كان أكثر على فيه النجاسة، وقلنا بالطهارة بالاستحالة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا لا يضر أيضا، لأن هذا الطعام استحال وصار دما. ثالثا، إذا قلنا بأنها لا تطلب الاستحالة ولكنها ذبحت قبل أن يتفرق هذا الطعام، اليوم أكلت ذبحناها، فهذا أيضا لا يضر، هذا لا يضر، ولكن ما في المعدة من الشيء الخبيث يخرج ولا 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 يؤكل. وفي هذا الحديث الذي معنا إشارة إلى ذلك، قال إني رأيته وأكل شيئا فقدرته، فكأنه كره لهذا السبب. ولكن أبا موسى رضي الله عنه بين له أن مثل هذا حلال. وفي الحديث مشروعية تنبيه الإنسان الناس، لأن أبا موسى وصحبه إيش ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه. طيب، فلو رأيت شخصا أراد أن يصلي وقد علمت أنه لك أكل لحم إبل، فإنك تخبره تقول أكلت لحم إبل، أو رأيت في ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنها تخبره، أو رأيته يريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم كذلك تخبره. نعم، لا إيه نعم، أطمه الله سقاه قبل أن يذكر، إذا ذكر ما أطمه الله سقاه تخبره كذا. طيب، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن مراعاة أخيه، فإذا خفي العيب على أخيك وأنت علمته فأعلمه به. وفيه أيضا دليل لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يأتي بالرزق من حيث لا يحتسبه الإنسان، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الإبل بين أصحابه ولم يبق للأشعريين شيء حتى يسر الله هذا النهب الذي جاء يعني غنيمة من الكفار، وسماه نهبا لأنه يقع ملكا للمسلمين بغير اختيار الكفار وبغير رضاهم. وفيه رد على قول القدرية، لأنه قال إن الله هو الذي حملكم، وفيه قول إن شاء الله عند اليمين، لقد الرسول صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين إلى آخره. ونعم واضح. نعم
بعد الناس يعني الخمور مجففة ويدل التجارة مثلا
وشي
يعني يصنعون الخمور مجففة ويدل التجارة للغنم وكذا الخمر مثلا
كثير يعني هو أكثر على فهو لا أكثر على فهو ما يصير ما حل المخلفات لا بأس المختلطة في شيء مباح أو ربما تكون مهب أكثر على أما لو نخلي أكثر على فهو الشيء النجس وإحنا بنأكله نقول لا إذا بغينا نذبحها نحبسها ثلاثة أيام ونحن نطعمها الطاهر ونأكلها إلا على قول من يرى أنها تطهر بالاستحالة. نعم إيه نعم لكن هو نجس مو حرام على الدجاج أي من ناحية النجاسة هو لو كان حرام وهو مو بنجس كان ما في بأس إذا لم يضر. الخمر ليس بنجس الخمر ليس بنجس. نعم
باب لحوم الكلب. حدثنا الحمدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيناه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد